نرحب بالدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الكاتب والمحلل السياسي والدبلوماسي الإيراني السابق، معنا عبر الهاتف من طهران. دكتور سيد أفقهي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياك الله أستاذ محمد ومستمعيكم الأكارم.
الله يسلمك دكتور. بداية، كيف تصفون أهمية معاهدة التعاون الاستراتيجي بين إيران وروسيا التي وقعها الرئيسان الإيراني والروسي في موسكو؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أن هذه المعاهدة أتت تتويجا لاتفاقيات والتعاون منذ أكثر من عقدين ونيف.
نعم.
في زمن السيد خاتمي بدأ الحديث عن فتح باب التعاون مع روسيا الفيدرالية، ونمت هذه في الحقيقة عملية التعاون في زمن السيد روحاني والسيد أحمد نجاد وحتى السيد رئيسي عندما زار موسكو. طرحت فكرة تطوير التعاون الذي كان يمدد بين كل 10 سنوات، فتحولت إلى حوالي 20 أو 25 سنة، وكذلك مستوى الاستثمار بين البلدين وصل إلى تقريبا 600 مليار دولار، وهذا سيشمل يعني تقريبا أهم النواحي وأهم الاختصاصات وأهم الاهتمامات والأولويات على المستوى التجاري الاقتصادي، الطاقة، المواصلات والانتقال التقنية والتكنولوجيا، وكذلك موضوع المواصلات. ويعني هناك حديث شبه يعني سري وليس معلن بالكامل، عملية التعاون العسكري والإنفاق العسكري والتدريبات والبيع والشراء للمنتوج العسكري بين البلدين الذي عادة لا يفصل، ولكن هذا من حق كل دول العالم أن تتبادل فيما بينها التجارة العسكرية، التعاون العسكري، المناورات، التدريبات وما إلى ذلك. هذا حق يكفله في الحقيقة المنشور الأممي وكذلك المعاهدات الدولية المنصوص عليها في الأمم المتحدة. إذن هذه معاهدة تشمل في حشاياها وفي جوفها كثير من الاتفاقيات على مختلف الاختصاصات وعلى مختلف الأولويات.
طيب، يعني بالإضافة إلى ما تفضلتم، ما مجالات التعاون التي تتضمنها المعاهدة؟ لماذا يعني هناك سؤال لدى البعض بأنه لماذا تفتقر المعاهدة إلى بند يتعلق بالدفاع المشترك؟
يعني من حق الدول أنه للحفاظ على أمنها ومواجهة المخاطر والتحديات، عندما ترتقي هذه العلاقات إلى مستوى استراتيجي، فمن بين البنود ومن بين مجالات التعاون والتعاون العسكري والأمني، وهذا لا يحسب ضد مصالح دول أخرى، وإنما هي تقوية للبنى التحتية للحفاظ على المكاسب والمعطيات، وكذلك لصيانة الدولة، صيانة حدودها، صيانة أراضيها، سيادتها وأمنها ومصالحها العليا لدرء أي خطر. إذن كثير من الدول في العالم وخصوصا على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تعقد اتفاقيات دفاع مشترك مثل حلف الناتو، اتفاق دفاع مشترك، وكذلك اتفاقيات دفاع مشترك بينية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين العدو الصهيوني، بالرغم أنه إسرائيل ليست عضو في الناتو، ولكن بينها وبين اتفاق دفاع مشترك. وحتى طالبت كثيرا المملكة العربية السعودية أن تعقد مع الولايات المتحدة اتفاقية دفاع مشترك، ولكن بما أنه اتفاقية الدفاع المشترك يجب أن تتلائم مع مستوى العلاقات بين البلدين وتكون العلاقة ندية، وتكون هناك ضرورة لعقد مثل هكذا اتفاقيات عمل مشترك على المستوى الأمني وعلى المستوى العسكري والاستخباراتي، والذي يدعمه بأرضيته التقنية والوسائل الإلكترونية وسائل الذكاء الاصطناعي، كل هذا يدخل في هذه البودرة، بودرة اتفاقية العمل العسكري والأمني.
يعني نفهم من كلامكم أن المعاهدة تتضمن هذا الجانب، يعني الدفاع المشترك والعمل الأمني والعسكري المشترك.
يعني هناك أنا قلت كثير من الاتفاقيات يجب أن تستكمل من خلال مشاورات، من خلال تبادل خبرات.
يعني هذه ستضاف إليها في مراحل لاحقة تقصدون؟
طبعا كل اتفاقية يجب أن تكتمل كي يعني يوقع عليها توقيعا نهائيا، وطبعا هناك مراجعة لمجلس الشورى الإسلامي إذا كان هناك ضرورة، وحتى كان من المقترحات أن يكون هناك تبادل في إمكانية الاستفادة من القواعد العسكرية للبلدين. هذا طبعا لم يتم لحد الآن، ولكن ضمن المقترحات عندما يدخل في الحقيقة مستوى التعاون الأمني والعسكري إلى ذروته، خصوصا عندما تشتد التهديدات والمنطقة، تعرف أستاذ محمد هي على صفح ساخن، وكل يوم تحول، كل يوم مفاجأة، كل يوم حرب، كل يوم قصف، كل يوم في الحقيقة حصار وما إلى ذلك. يعني هذه الأحداث المتسارعة خصوصا بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر لم تهدأ المنطقة ولا للحظة واحدة، وكل يوم خبر مفاجئ، وكل يوم حادثة، وكل يوم قصف واحتلال. يعني مع الأسف بعد وقف إطلاق النار بين حزب الله في الجنوب اللبناني مع العدو الصهيوني وسقوط حكومة السيد بشار الأسد، مباشرة دخل الصهيون على الخط واحتل أراضي وقمم استراتيجية ما كان يحلم بها، ولكن مع الأسف قام بهذا العمل الذي يخالف كل القواعد والقوانين الدولية. إذن هذا ليس الآن في الحقيقة في الأولويات، كما جاء في المؤتمر الصحفي للسيد بيرزشكيان والسيد بوتين أنه أولويتنا في هذه الاتفاقية واهتمامنا هو الوضع الاقتصادي والوضع التجاري والوضع المالي وموضوع المواصلات، خصوصا استكمال الطريق في الحقيقة السككي من بندر عباس إلى أستراخان إلى داخل أوروبا. وهذا في الحقيقة ينافس الطريق الذي اقترحه نتنياهو والذي عرضه في خطابه في الأمم المتحدة هذا العام، سماه خارطة النعمة في مقابل خارطة النقمة، يقصد بها التعاون التجاري والمصرفي والبنكي والاقتصادي بين إيران وروسيا والصين.
طيب ما التأثير الذي يمكن أن يتركه هذا التعاون الاستراتيجي الإيراني الروسي على مجمل التحولات والتطورات في غرب آسيا وكذلك في منطقة آسيا الوسطى والقوقاز؟
يعني هذا التعاون مدعوما بتكتلات اقتصادية مشتركة أستاذ محمد. تعرف أنه إيران دخلت في كتلة الاقتصادية لمجموعة البريكس والعابر الغابات، ودخلت في مجموعة الأمنية الاقتصادية لشانغهاي، ودخلت في مجموعة أوراسيا. إذن هذه التكتلات والاشتراك للدولتين الروسية والإيرانية في هذه التكتلات سيدعم ويرسخ هذه الاتفاقية من حيث التنويع ومن حيث التوسع في الحقيقة، ومشاركة دول أخرى كما أشار السيد عراقشي في آخر مقابلة في التلفزيونية من أنه لا مانع لدينا يعني لإيران أن تبرم اتفاقيات مع دول أخرى على غرار ما تم بين إيران وبين روسيا. إذن بفضل عن أنه هذه الاتفاقية ليست موجهة ضد أحد، بل ربما تكون باكورة يعني اتفاقيات أخرى تعقدها إيران مع دول أخرى سواء على مستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي.
طيب ما الآليات التي سوف يتبعها البلدان فيما يتعلق بتنفيذ بنود المعاهدة، خاصة أنهما يعني يواجهان حظر من قبل الولايات المتحدة والدوائر الغربية، يعني عقوبات شديدة مفروضة على البلدين؟
يعني هناك عدة آليات على المستوى المعنوي، على المستوى السياسي، على المستوى الآلي، مثل يعني استبدال عملية سويفت، التبادل المصرفي الذي منع إيران من استخدامها بعد خروج أمريكا من الاتفاق وتمزيق الاتفاق النووي. فالآن الحديث يعني كما جعل لسان سفير الجمهورية الإسلامية في موسكو قال إنه هناك بشائر خير وأخبار طيبة إنه سيتم هناك تفعيل هذه الآلية بين روسيا وبين إيران. هذا خبر مهم جدا لأنه فضلا عن التبادل بالعملة الوطنية الروبل والتومان ستسهل هذه العملية نقل عملات أخرى عبر هذه الآلية. وكذلك خط المواصلات تفعيل خط المواصلات هذا سيسهل وسيختصر مسافات كبيرة للنقل البري والسككي حقيقة. هذا موضوع مهم جدا. وكذلك تفعيل النشاطات الاقتصادية ونشاطات الطاقة وبناء محطات جديدة في محافظة بوشهر إلى جانب المؤسسات النووية والمفاعل النووي المدني حقيقة والسلمي لتوليد الطاقة الكهربائية. كذلك على مستوى النقل البحري هناك اتفاقية مهمة جدا. فهناك آليات وهناك مساحات كبيرة وربما يفصح عنها في برامج تلفزيونية لتوعية الشعب الإيراني كي لا يستغل العدو أنه هذه الاتفاقية مبهمة لم يعلن عن تفاصيلها ما هي فوائدها. وكذلك سيستخدمون الحرب النفسية وهم بدأوا من زمان أنه روسيا تستغل إيران كورقة لمواجهة أمريكا لمواجهة الاتحاد الأوروبي وما إلى ذلك من هذه السخافات. فإذا بعد هذه الاتفاقية وبعد رجوع السيد بوزشكيان في رأيي أنه يجب أن تتحرك الآلة الإعلامية سواء على مستوى الإذاعة والتلفزيون أو على مستوى الفضاءات الافتراضية والمجازية والمواقع الاجتماعية لتبيين بعض ما يمكن توضيحه وتفسيره أنه ليس هناك رابح وخاسر وإنما هناك رابح.
طيب يعني لا شك أن يعني الغرب سوف ينظر يعني بكل سلبية وبكل تشاؤم إلى هذا التقارب الإيراني الروسي. برأيك كيف سيترك ذلك تأثيره على الموقف الغربي من البلدين؟
يعني هم مبتعظون أكيد وبدأوا التصويب على هذه الاتفاقية ويعني أنا أتابع شاشاتهم الناطق بالفارسية والناطق بالإنجليزية والعربية طبعا كل حسب وظيفته وحسب المهام الموكل إليه لشيطنة وتشويه حقيقة هذه. وبدأوا ينبشون دفائن التاريخ أنه هناك يعني استغلال وهناك إجحاف في حق إيران من قبل الاتحاد السوفيتي أو ما قبل الاتحاد السوفيتي في روسيا التزارية ومعاهدة تركمانشاي وما إلى ذلك. بدأوا ينبشون أنه هذا هو الاتحاد السوفيتي وهذه هي روسيا التي فعلت الأفاعيل بإيران واليوم تريد أن تبتلع إيران. هذه أدبياتهم في حين أنه العالم تغير، المناسبات تغيرت، المستويات في التعامل تغيرت، الملاكات تغيرت، الضوابط تغيرت. وهذا حسد حقيقة من أمريكا وهي تعرف أنه خسرت أن المائدة كانت متلونة وواسعة جدا وشهية يعني يسيل لها لعاب الأمريكيين والغربيين الذين كانوا يهيمنون ويسيطرون وينهبون ثروات هذا البلد الثري والغني بثرواته المائية وثرواته تحت الأرض وما فوق الأرض كما يقال.
طيب دكتور بناء على قراءتك وخبرتك في الدبلوماسية وفي السياسة وفي قراءة المواقف، يعني مع صعود الإدارة الأمريكية الجديدة استلامها للأمور بعد أيام، استلام ترامب للإدارة بعد أيام، برأيك هل سيتغير الموقف الأمريكي من روسيا وإيران؟ خاصة يعني هناك من يعتقد بأن يعني يوجد بعض التلميحات والإشارات والأمور التي يمكن أن تدل بهذا الاتجاه، ما قراءتكم أنتم؟
هذا إلى حد ما صحيح أستاذ محمد لأنه في خطابات ترامب الانتخابية لاحظنا هناك تغيير في الأدبيات وحتى في المحتوى، إنه ما عاد ترامب الذي كان يهدد ويزمجر ويرعد وفي الحقيقة يهدد يعني ويتبجح، لا كأنه تعلم كثيرا من خلال رئاسته الأولى وتغير خطابه، إنه نحن لا نريد أن نشن حروب ونشارك في حروب خارج أمريكا، وأمريكا الآن بحاجة إلى ترميم ومعالجة وضعها الاقتصادي والإخفاقات التي حصلت في زمن بايدن. والآن هم في الحقيقة يشمتون بحكومة بايدن، خصوصا بعد هذه الحرائق في الحقيقة في لوس أنجلوس وولاية كاليفورنيا. فهناك بعض الإشارات أنه مستعد حتى أن يدخل في حوار مع الإيرانيين ومفاوضات مع الإيرانيين، بشرط أن تتعهد إيران أنها لا تذهب إلى إنتاج السلاح النووي. هذا طبعا هي سالبة بانتفاء الموضوع أساسا. أكثر من 14 مرة أستاذ محمد أعلن وكالة الطاقة الذرية من أنه إيران لا تميل، وحتى أخيرا يعني أنا سمعت من رئيس المخابرات ويليام بيرز CIA أنه لم يثبت لدينا أنه إيران تميل إلى إنتاج سلاح نووي. إذن هذه هي القاعدة التي ربما سيبني عليها ترامب. وحتى يعني نشاهد في تصريحات السيد بزشكيان السيد عراقشي إشارات من أنه نحن مستعدون أن ندخل في مفاوضات، ولكن بصورة ندية وبصورة غير مجحفة. هذه وكذلك حتى الحوار بين بوتين والغزل بين ترامب وبوتين حول حل الأزمة الأوكرانية الذي أغاظ زيلينسكي وأغاظ حتى الإسرائيليين.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور سيد هادي سيد أفقهي، الباحث والمحلل السياسي والدبلوماسي الإيراني السابق من طهران.